بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قال السدي: قال المشركون للمسلمين: اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد، فأنزل الله عز وجل: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا، أي في الكفر بعد إذ.
وهل قولهم هذا اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد ببرهان ودليل؟ اتبعوا سبيلنا لأن الحق كذا، واتركوا دين محمد لأنه على الباطل بدليل كذا. هذا الواجب على كل من يقول اتبعني ولا تتبع غيري. فالقاعدة الحق في هذه المسألة اتبعني ولا تتبع غيري أن تكون الدعوة إلى ما أنت عليه قائمة على الدليل، وأن تكون الدعوة التي تحذر منها على بينة وبدليل. قل هاتوا برهنكم إن كنتم صادقين، قبولا ورد، وكما يقال الدكتور شريف عرضا ونقدا، اقبل بدليل رد بدليل، هذا هو الدين. وإلا القبول والرد هذا أصل. نحن ما نعيب على من يقول اتبعونا ولا تتبعوا غيرنا في حد ذاته، إنما العيب أنك تدعو بلا دليل وتحذر بلا دليل، هذا هو العيب. وإلا فالله عز وجل قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لماذا الصراط المستقيم نتبعه وصراط المغضوب عليهم والضالين نجتنبه؟ لماذا؟ اتبع ولا تتبع، كما قال ابن مسعود: اتبع ولا تبتدع. اتبعوا لأن هذا الذي قاله النبي ما أنا عليه اليوم أصحابه، ولا تبتدعوا لأن هذا الذي حضر منه النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. فالقبول والرد قائمان، لا ليس هناك عيب أن يقال اتبع ولا تتبع، قل ولا تقل، افعل ولا تفعل، اترك هؤلاء وتعال إلى هؤلاء. في حد ذاته القاعدة ما فيها إشكالية، لأنه يوجد حق وباطل، فاتبع الحق ورد الباطل. لكن ما الدليل؟ اتبع هذا ولا تتبع ذاك، ما الدليل؟ اتبع من يفرض الله بالعبادة ولا تتبع من يجعل لله ندا، اتبع من يقول ما أنا عليه اليوم أصحابي، ولا تتبع من يقول تعال إلى حزبي تعال إلى جماعتي. هذا هو الحق الذي ينبغي أن يكون، ولكن الواقع بخلاف هذا. اتبعني أنا لأني أريدك في جماعتي وأنا الحق وغيري على الباطل، طب ما الدليل؟ إذا بدليله يؤكد أنه هو على الباطل وقد يكون غيره على الحق. وكل جماعة تدعو نفسها وكل حزب يدعو نفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى ملخصا هذه القضية: كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون، بما لديهم فرحون، أنه هو الحق وتعالى إلى ما نحن فيه. إنما تعالى بدليل واترك بدليل، هذا الواجب علينا أن نتبع. ولأن أقول لك أنا نفسي أقول لك وأنت تقول وغيرك يقول وكل أحد يقول تعالى اتبعني ولا تتبع، ما الدليل؟ اترك مشايخ الثورات لأن هذا منهج الخوارج، قال السلف ولا نرى الخلع عامة واسئ أمور، وتعالوا إلى أهل السنة الذين يدرسون كتب السنة، لأن هذا منهج السلف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما أنا على اليوم وأصحابي. لا تتبع من أوجد أحزابا، لا تتبع هؤلاء الحزبيين، لأن الله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وتعالى إلى من لم يقل بالحزبية بل يحاربها الليل والنهار، لأن هكذا سنة النبي، والنبي قال فاعتزل تلك الفرق كلها، الأحزاب كلها، الطوائف كلها، ولو أن تعض على أصل الشجر. يبقى أترك هؤلاء وتعالى إلى هؤلاء بالدليل، لا أن هذا شخص من بيئتي أو ليس من بيئتي، من جماعتي أو ليس من جماعتي، فإن الأقوال لا يحال عليها، إنما يحال على الأدلة، والأشخاص لا يحال عليهم، إنما يحال على الأدلة والأشخاص وتابع. أنا أقول لك عليك كما مذهب أحمد، ليس أن مذهب أحمد خلاف مذهب رسول الله، أو ليس لأننا لنا مذهب غير مذهب رسول الله، مذهب رسول الله هو مذهبنا، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لكن أحمد لأنه على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فنقول اتبع أحمد. ومن هنا كان أئمة ابن جرير الطبري وغيره كله يصرح في كتبه، ونحن على مذهب الإمام المبجل الإمام أحمد بن حنبل، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، هل هذا خروج عما قاله النبي وما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ المراد ما ذهب إليه أحمد في مسألة خلق القرآن، فنحن على مذهب أحمد ونحن بقوله قائلون وعلى ضربه سائرون وغير ذلك، ليس لأن أحمد رحمه الله تعالى له مذهب جديد. وقد تقول أنا على ما عليه الألباني، اتبعوا الألباني فيما هو اتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا زيدا ولا تتبعوا بينا، ليس معناه تحول من ما أنا عليه إلى أصحابي إلى أشخاص، لأن الإحالة على هؤلاء الأشخاص إحالة على ما هم عليه، إحالة على دليلهم الذي عليه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان المشهور هو الخلاف بين فلان وفلان فيقال اتبعوا فلان ولا اتبعوا علان، فلان لأنه على الحق وعلان لأنه على الباطل، ليس معناه تكون حزبية جديدة وعصبية جديدة كما يقال، لا، إنما هو نصرة الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فأنت تنصره هنا نصرة حق ليست نصرة باطل. رجل معطل ورجل ممثل ورجل وسطي، تنصر من؟ رجل قدري ورجل جبري ورجل سلفي سني، تنصر من؟ هذا محمد وهذا إبراهيم وبينهما علي، يبقى تنصر عليا لأنه على الحق، ليس لأن عليا هذا مذهب جديد، لا، وليس لأن هذه عصبية لعلي، لا، وإنما أنت تنصر ما ذهب إليه علي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الناس في ذلك طرفان ووسط، طرف يقول هذه حزبية لا تتبع هؤلاء، ويكون عنده ماذا؟ جفاء في نصرة الحق، لكن أنا حتى لو يقال أنا حزبي أنا مش هنصر فلانا، أنا مالي دخلي بفلان، يقول كذا وكذا وكذا، لا، أنا مالي دخلي بفلان، لا، أنصر أخاك ظالما ومظلوما، أنصر الحق، أنصر الحق. هذا أبو غدة وهذا الألباني، أنصر الألباني، ماذا بإليه الألباني رحمه الله تعالى ومنهج أهل السنة والجماعة. هذا الكوثري وهذا المعلمي، أنصر المعلمي، يقال أنت من حزب المعلمي أو أنت من حزب الألباني، هذا فقه عقيم، أنصر الحق وانصره بقوة، أيده، أنصره، أنشره، استدل عليه، لأن هذا هو الحق، ما هو منهج فلان. لكن لما كان في بلد معين هذا صار مذهب فلان وهذا مذهب علان، لابد أن تصرح بهذا. فبعض الناس يجف عن ذلك ويقول حتى لا أتهم، لأن لو أنا قلت الشيخ فلان على الحق وبدليل كذا يقول لك بس أنت تبعه، وما الفرق بينك وبين الآخرين الذين تعصبون لفلان؟ الفرق كبير، الفرق كبير. لا تأخذ موقفا دائما قاعدة يا إخواني، لا نأخذ موقفا دائما ردة فعل، إنما نأخذ مواقفنا دائما المؤيدة بالدليل. ما جاءنا لأن بعض الناس بيتعصب لباطل صاحب باطل، أقول أنا ولا كذلك أنصر صاحب حق حتى لا نشترك ولا يقال ولا يفهم. إذن أين نصرة الحق؟ أين نصرة شيخ الإسلام في مكان عليه؟ أين نصرة أحمد في مكان عليه؟ أليس الأئمة نصروا هذا؟ أليس الأئمة هم الذين نصروا كلام أحمد وأيدوه واتبعوه؟ أليس الأئمة هم الذين نشروا كلام ابن تيمية رحمة الله عليه وأيدوه واتبعوه؟ أليس الأمة هي التي أخذت كلام ابن عبد الوهاب ونشرته ونشرت كتبه وتبنت ما ذهب إليه؟ إن لم ينصر أهل الحق من ينصرهم؟ نصرة أهل الحق، سؤال، نصرة أهل الحق عصبية؟ أنت تنصر الحق وتنصر أهله، أما أن تنصر الحق وأهله تقول هذه عصبية، هذه ما هي عصبية. عصبية أن تتعصب للقول المجرد عن الدليل، هذا العصبية. العصبية أن تتعصب للقول المجرد عن الدليل، أما أن تنصر الدليل الذي قال به فلان أو علان، هذا جمعت بين نصرة الحق ونصرة صاحبه، نصرة الحق ونصرة صاحبه، تنصره، صرح باسمه، أي نعم أنا مع فلان هذا والحق. إنما تجد جفاء حتى لا تتهم بأنك متعصب، حتى لا تتهم بأنك كذا، يبقى تترك نصرة صاحب الحق. في المقابل طرف الثاني من يتعصب للباطل ويغلو في الشخص ولو كان على الباطل، فبين غلو وجفاء، بين غلو في الشخص وتجاوز الحد، وبين جفاء عن الشخص وترك الحد، بين إفراط وتفريط، يكون الوسط وهو نصرة الحق وأهله، نصرة الحق وأهله. لابد أن ينصر الحق وينصر الحق، وإلا كيف نميز؟ كيف نميز؟ وهذا في عصور الأمة الإسلامية، كل عصور الأمة معروف، لقد كان يمتحن بالرجال، يمتحن بالرجال. يقال تعالى أنت من خراسان، من عند إسحاق ابن راهوية، ما تقول في إسحاق؟ إن قال خيرا فهو على خير، وإن قال شرا فهو على شر. واحد يقول لك لا احنا نمتحن بالرجال، كيف نمتحن من الرجال؟ امتحنوا بالأدلة، سألوا عن الأدلة، هذا من الأدلة. فإذا رأيت الرجل، نص على في المعتقد، إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب بدعة. يبقى هذه مسألة مهمة، أنك تنصر الحق وتنصر أهله. دافع عن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، مش دافع عن التوحيد، مثلا تقول أنا دافع عن التوحيد، مالي دخل ابن عبد الوهاب؟ مالك دخل، هذا جفاء. كيف مالك دخل؟ كيف مالك دخل تنصر دعوة قامت على التوحيد؟ لابد أن تتميز. الدعوة الوهابية هذه اللي بيقولون دعوة وهابية تحارب الليل والنهار، لأن دعوة وهابية أنت أو نجدية، يقول لك هذا الشيخ النجدي، هذه الدعوة النجدية، لا لا نجدية ولا شيخ نجدي، إنما هذه دعوة سلفية سنية قام بها الإمام النجدي نسبا، محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. يبقى لابد من نصرة محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي، إمام الدعوة مش إمام نجد، إمام الدعوة، يعني إمام دعوة التوحيد التي جدد بها من درس من هذا التوحيد في الجزيرة، فأحيا الله عز وجل به ناس. لابد لابد من أن أنصر دعوة محمد ابن عبد الوهاب. ما يجي واحد يقول محمد ابن عبد الوهاب، محمد ابن عبد الوهاب، أقول له هذا دعني محمد ابن عبد الوهاب، المهم الدليل كذا كذا كذا. هذا قد يصح في بعض الأشخاص مع بعض الناس إذا ما قبل منك أطلقا، فتقول من باب إخصامه، طيب اترك محمد ابن عبد الوهاب وكذا، تعال ماذا قال، ماذا عند محمد ابن عبد الوهاب، ماذا قال محمد ابن عبد الوهاب، ماذا قال، وتناقش هذا. فيبقى الواجب عليك أن تنصر الحق وأن تنصر أهله، لا أنك تنصر الحق ولا تنصر أهله، لأن أهل هؤلاء هم الذين أبرزوه وهم الذين رفعوا لواءه، فهذا جفاء. وكما قلت لك هذا موجود في عصور أئمة السنة، ولقد كانوا يقولون نحن على مذهب فلان نحن على مذهب علان، والإشادة بأئمة السنة في مواقفهم وتبني هذا. الأمر الثاني الامتحان بالرجال، بالرجال عند أهل السنة والجماعة، ولهذا نقول الامتحان بالرجال بين غال وجاف أيضا، بين غال في الرجال وتجاوز الحد، وبين جاف عن الرجال. الامتحان بالرجال أي الامتحان بأئمة السنة، فمن كان علما على السنة، من كان علما على السنة فيمتحن. فإذا رأيت الرجل يطعن في محمد ابن عبد الوهاب فاعلم أنه صاحب بدعة، إذا رأيت الرجل يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية فاعلم أنه صاحب بدعة، إذا رأيت الرجل يطعن في أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب بدعة، إذا رأيت الرجل في هذا الزمان يطعن في ابن باز، يطعن في الألباني، يطعن في العثيمين، يطعن في هؤلاء فاعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيت الرجل يثني على هؤلاء فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، إلا أن يظهر شيء آخر، لكن في هذه المسألة هو صاحب سنة. على هذا جرى أئمة السلف يمتحنون بالرجال في فصل هو الامتحان بالرجال، امتحنوا بأحمد، امتحنوا بإسحاق، فكان كل واحد يقبل من ناحية فيها من هو مشهور، كانوا يمتحنون بالرجال ويقبلون قد إمام. هذا لما دخل داود على أحمد بن حنبل وأراد أن يدخل أحمد بن حنبل ماذا قال فيه يا أخوان؟ قال لا، هذا حضر منه من؟ حضر منه الذهلي، هناك حضر منه الذهلي وكتب لنا فيه. فنصرة الحق ونصرة أهله متلازمان، كما أن الرد على الباطل وأهله متلازمان. يبقى الحق له أهل، من الذي درسك إياه؟ من الذي صنف لك فيه؟ من الذي تحمل حملته؟ من هو يا أخي اللي بتحمل حملة مالية بنقف معه ونعطيه من الزكاة ولو كان غنية؟ يبقى اللي تحمل حملة منهجية هذا يقال له إيه؟ يتحمل حمالة مالية ولو كان غنيا في نفسه بننصره. خذ دفعت كام؟ 100,000 حتى لا تقاتل قبيلتان، خذ 100,000 هذه يا جماعة، لا ده أنا عندي أطيان وعندي كذا، لا خذ من الزكاة، من الزكاة وعنده ملايين، ليه؟ تشجيعا له، اليوم هو يدفع 100,000 لكن غدا قد لا يدفع، فحينما نعطيه ونشجعه هذا يكرر هذه المسألة وينتشر الخير في الناس، بدل ما نتقاتل قبيلتان على جدار قيمته 10,000 جنيه، لا انا اتحملهم خلاص، هذا تبعي، انت عايز ايه؟ عايز تمن؟ خلاص خد تمن، يلا توكل على الله واترك الجدار لاخيك، والثاني هذا بالسياره وانا شغال معاه وشريك وما ادري كذا كذا، وخلاص والله ما طلع السياره، والله هتطلع السياره، واذا جاب له 5-6 انفار من عنده، واذا جاب له 5-6 بشماريخ، ايه يا جماعه في ايه؟ لا انت مشارك، انا مشارك السياره داعم، بايع خاتم زوجتي ب 6433 جنيه وحطيتهم في السياره، وانا لا يمكن، خد يا عم يبقوا 35 جنيه كمان، خلاص مفيش مشكله ومشي. يبقى هذا تشجيع، فإذا كان من تحمل حمالة يعطى من الزكاة حمالة مالية، فما بالكم من تحمل حمالة منهجية، نصر الحق وتوجهت إليه سهام وسيوف ورماح وخيضة في عرضه وغير ذلك. من لعرض ابن عبد الوهاب إلا كل صاحب سنة، صاحب سنة لازم تدافع عنه. يا أنت وهابي؟ أنا لست وهابيا، وإنما أنصر هذا الرجل، ما عندنا مذهب وهابية، ابن عبد الوهاب ما كان على مذهب الوهابية، ولو كان هناك مذهب الوهابية لرددنا على الوهابية، ولا رددنا على المدخلية، ولا رددنا على البازية، ولا رددنا على أي أحد، لو كان هناك هذا المذهب، لأنه يصبح حزبية، لكن أنت تنصر الحق وأنت تنصر أهله. فإذا عندنا الآن مسألتان، المسألة الأولى من قال اترك هؤلاء وتعالى، لابد ان يقول اترك هؤلاء بدليل وتعالى بدليل. طيب يا اخواني مسألة، هل من الدليل ان يقال فلان حذر منه المشايخ؟ الجواب هذا رجل سنة حذر منه اهل العلم، ولا هذا رجل مبتدع؟ لا، رجل سنة، رجل سنة حضر من أهل العلم. من الذي حضر من أهل العلم؟ من هم أهل العلم؟ الأسماء الكثيرة اللي لا قدر لها ولا قيمة ولا تعرف، ولا يعني علماء كبار، لا علماء كبار. طب حضروا منه في كل شيء ولا حضروا منه في باب معين؟ حضر منه في باب معين، حضروا في مسألة. طيب المسألة هذه من حضر منه جرح جرحا مفسرا، ايه نعم جرح جرحا مفسرا، يبقى احضر هذا. قد يحضر من شخص في مسألة عادية، يعني يحضر من مثلا من في رسالة فقهية، عمل رسالة فقهية مثلا في الضجعة بعد صلاة بعد ركعتين الفجر مثلا، ورد عليه الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ فلان في هذه المسألة كتاب ردوا فيه ولم يصوبوا في هذه المسألة، عادي مسألة فقهية. لكن ردوا قالوا هذا الرجل مبتلع خلفي، قدموا على ذلك التفسير، يبقى نتبع العلماء، نتبع علماءنا في هذا، فسروا هذا وجابوا من كتبه ما يدل على هذا، هذا الرجل ينصر الصوفية، هذا الرجل ينصر الحزبية، هذا الرجل كذا كذا إلى آخره. فلو ولو عالم واحد وقدم الدليل والبرهان على هذا فإنه يقبل، يقبل قوله ويقبل كلام إذا جرح هذا الجرح المفسر. فإذا هذه مسألة لا ضوابط. المسألة الأولى من قال أترك وتعالى لابد أن يقول أترك بدليل وتعالى بدليل. المسألة الثانية وهي نصرة أهل الحق، هل نصرة أهل الحق عصبية؟ الجواب نصرة أهل الحق كما قلنا وسط بين طرفين، هذه المسألة وسط بين طرفين، من يجفو عن صاحب الحق فلا ينصره، من يغلو فيتجاوز فيه الحد بالإفراط، الوسط أن تنصر الحق الثابت فعلا وأن تنصر صاحبه وأن تنشر كلامه وأن تذب عن عرضه. فمن ذب عن عرض أخيه ووضح الحق للناس ذب الله عنه نار عن وجهه يوم القيامة، هذا واجب عليك، هذا واجب عليك، واجب عليك نصرة أخيك، واجب عليك الذب عن عرضه فيما تعلمه أنه على الخير، هذا واجب عليك، هذا واجب عليك. فكيف إذا كان عرض صاحب سنة، كيف إذا كان الخوض في عرضه بسبب البعد عن السنة ومن أهل البدع، يبقى تعين نصر هنا أكثر وأكثر. يبقى عندنا مسألتين، ها مسألة الأولى يا أخوان، ها أشطر، نعم نعم، هذه مسألة مهمة يا إخواني، التقعيدات هذه بارك الله فيكم يا إخواني من جهة علمية وعملية مهمة مهمة. نعم المسألة الأولى حينما أقول لك أترك هذا وتعالى إلى هذا، أترك هذا الشيء وتعالى إلى هذا الشيء، أترك هذا الشيخ وتعالى إلى هذا الشيخ، أترك هذا الكتاب فلا تقرأه واقرأ في هذا الكتاب أيا كان كتب أشخاص دعوات، أترك هذا وتعالى إلى هذا، فلا بد أن يكون الترك بدليل وتعالى بدليل. لو تعالى بدليل وما عندك دليل على الترك يبقى المسألة لم تستوي بعد، لا تتبعه، لا تتبعه. إذا قال تعالى عندي الدليل وأترك هذا بلا دليل يبقى ما يصلح، ليه؟ لأن قد كنت على حق والثاني أيضا على حق، يبقى لماذا أتركه أصلا؟ يبقى لابد أن يكون عندك دليل قبولا وترك، هذه المسألة الأولى. فلا تقل تعالى واترك، أنا أقول لك اترك حزب النور، اترك حزب النور واسمع أهل السنة الجماعة وتعالى إلى أهل السنة الجماعة، اترك حزب النور ليه؟ لأن هذا هذه حزبية أقاموها في الأمة ولهم أقوال مخالفة في الحكم غير ما أنزل الله، في الخروج على السلاطين، في المظاهرات، في الحزبية، في التشكيل والجندية، كلامهم في الجهاد، كلامهم في الدار، كلامهم مع أهل الأهواء، كلامهم ملف كامل أقول لك فيه 1 2 3 4 5 6 7. أنا أقول لك لو أنت من المملكة تستشرني، ما أقول عندك علماء المملكة، ما تسألني في صفر وسلمان وعائض وكذا، ما أقول لك عندك علماء المكان، إذا بالفزان فاسأله، لا أنا أقول. أيضا من المسائل اللي يعني تبدو حقا وفيها نظر من جهة تطبيقية، وهي أنك تسأل عن الواحد تقول مثلا يا شيخ فلان ما تقول في فلان في مصر، يقول لك اسأل الشيخ فلان، أو ما تقول في كذا، اسأل الشيخ فلان لو أنك لم تعرف وتحيل على من تظن أنه يعرف وتحسبه أنه على السنة، جيد هذا جيد جيد أن تقول هذا هم أدرى، لكن حينما يكون الأمر معروفا فإنك تقول فيه بحق. أنا حينما أسأل عن سلمان وصفر وكذا أقول اسأل الشيخ الفوزان؟ لا، إنما تنقل كلام العلماء في سلمان وصفر وهؤلاء تحذر منهم، ما تحتاج إلى الشيخ الفوزان، ومع ذلك خذ هذا الحق، وإذا إذا أردت أن تسأل الشيخ فوزان اسأل الشيخ الفوزان، لكن هذا هو الحق، لأن الكلام في الرجال ليس خاصا ببلدان وأقطار. يقولون لكن قالوا قاعدة، وهي أن بلدي الرجل أدرى به. صح صح، هذه قاعدة، لكن التطبيق، بلدي الرجل أدرى به فيما تجهل من حال هذا الرجل، فسل بلدي الرجل، كما يقال لك سل صاحب الواقعة. واقعة قد نرجع فيها إلى صاحب الواقعة لأنه هو الذي شهدها. هذه مرجحات عند ماذا؟ عند الاشتباه. لكن سل بلدي الرجل، أنا أقول لك سل بلدي الرجل عن البخاري، سل بلدي شعبة، سل بلدي يحيى بن سعيد القطان، سل بلدي أحمد بن حنبل، سل بلدي عمرو بن عبيد، سل بلدي ابن تيمية، سل بلدي ابن عبد الوهاب، سل بلدي داود بن جرجيس. خلاص الحق هذا إذا ظهر في فلان سنة وبدعة ما تحتاج بلدي فلان. فبلدي فلان أضر به صحيح، وعليه أرجع إلى بلدي فلان عند الاشتباه، وأرجع إلى بلدي فلان السلفي. ماذا لو رجعت إلى بلدي فلان؟ بلدي ابن تيمية كفر، تأخذ ببلدي ابن تيمية، بلدي أحمد كفر، كفر أحمد بن حنبل، بلدي أحمد بن حنبل كفر. يقول لك لا، فيها ضوابط. تمام، أنا ودي اللي يقول فيه ضوابط وتفصيل يبقى من أولها، يبقى من أولها يقول مسألة فيها تفصيل، مش ينشر المسألة فإذا قيل له طب كذا يقول لك لا فيها تفصيل. طب ما تقول فيها من أولها فيها تفصيل. فبلدي الرجل، ولهذا أصبحت قواعد يستعملها المغرض صاحب الهوى، يستعملها هي في نفسها حق، لكن قد يستعملها ويريد بها باطل. بلدي الرجل أدرى به، لكن بضوابط، بضوابط. بلدي الرجل أدرى به البلدي السلفي السني، ليس البلدي المبتدع الذي قد يقول في أئمة السنة ما يقول. بلدي الرجل أدرى به فيحال عليه إذا كانت في المسألة اشتباه، فيها اشتباه. بلدي الرجل يحال عليه، لكن إلا إذا عرف بحسد بينه وبين بلديه، بحيث أنه قد يقول فيه ما لا يرضي مما يكون بين أقران. فبلدي الرجل أضرى به مرجح في حال ما، مرجح في حال ما. فحينما أنا أسأل عن مبتدع في المملكة أقول اذهبوا إلى الشيخ الفوزان عند الاشتباه، عند عدم المعرفة، فكل مطعون فيه وقد عرفه مسلم في اي بلدة في اي مكان لابد ان نحذر منه. بل يقال انت رايح فين؟ انا مسافر الى المملكة اطلب علما. طيب احضر فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، وعليك بفلان وفلان وفلان. انا ما احلت على هناك، انما احلت على علمي ومعرفتي. فاذا قلت بالشيخ فلان والله ما ادري عنه، يبقى اسأل عنه الشيخ هناك فلان، اسأل عنه السلف السني هذا، اسأل السلف السني هذا المعروف بهذا الامر. يبقى اذا هذه كلها احالات لابد ان تنضبط بالقواعد، حتى لا نكون ممن يتبع كلمة حق اريد بها باطل، كلمة حق اريد بها باطل. يبقى القاعدة الاولى اترك فلان وتعال الى فلان، اترك الكتاب الفلاني واقرأ في الكتاب الفلاني، اترك المذهب الفلاني الى المذهب الفلاني. لابد ان يكون الاحالة سواء بالترك او بالقبول قائمة على ساق، على ساق الدليل، على ساق الدليل. ليه؟ لان حينما يقال لك ما الدليل قد يكون دليل غير صالح. يعني مثلا يقال احضر مثلا رسلان مثلا، فيأتي واحد يقول كيف نحضر رسلان، هذا الرجل اللي دعي الى السنة منذ 40 سنة، وهذا ما ادري لحد حفر طريقة وحفر مش عارف ايه، هذا ما هو بدليل، هذا الدليل ما هو بدليل. وإلا اللي عند حسن بول كده برضه نفس المسألة، كيف وهذا الرجل اللي من 40 سنة يدعو كما استقام، ونفس المسألة عند التبلغيين، انظروا كم انتقل من المقاهي إلى المساجد أناس، كم أسلم أناس. إذا هذه القاعدة إن قبلتها واعتمدتها فاقبلها في كل في الجميع، أليس كذلك؟ اقبلها في التبليغ، لأنه ما في أحد إلا ولو ماذا؟ الصوفية الصوفية انتقل أناس ما يصلون على أيديهم إلى الصلاة. الصوفية الأشاعرة كل طائف، الخوارج هؤلاء الدواعش معهم ناس كانوا قمة الإباحية في الغرب وكذا انتقلوا إلى مجاهدين كما يقال المجاهدون في الدولة الإسلامية، وكانوا ماذا؟ يبقى هذه القاعدة تعتمدها، اعتمدها في الجميع. فإن قلت لا أصل ده غير، طب غير في أصل هذا على الحق بدليل كذا كذا كذا، أي تمام. يبقى إذن قل من أول المسألة ناقشها حق وباطل، ما تناقشها تقولي تاريخ وزكى الشيخ فلان، عاوز مين اللي زكى الشيخ فلان وعلان، ما هو هذا اللي موجود يوجد الآن، حضر منهم العلماء وقد زكوه العلماء، زكى العلماء كثيرين من هؤلاء في حال ما على واقع ما وانتكسوا، زكاك من زكاك ولكن انتكست، فلا تعتمد التزكيات القديم ولا الحديث إلا ذا وفق دليلين. إذا رجع الأمر إلى ماذا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين هاتوا برهانكم. القاعدة الثانية، نعم، لا فرق بين نصرة الحق وأهله القائمين به ولا الرد على الباطل وأهله وخذلان الباطل وأهله، لا فرق. فمن نصر حقا دون أهله وقال لو نصرت أهله فسوف يقال هذه عصبية، فمن رد نصرة صاحب الحق وسط بين طائفتين، ها ها، من يغلو في الأشخاص ويتعصب، نعم، وهذا إفراط، ها، وهذا مردود. والقسم الآخر من جفى، من جفى عن نصرة الحق وأهل، والوسط الحق وأهل، نصرة الحق. دليلك على هذا إيه؟ ها؟ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهذا موجود في القرآن. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملائكة يأمرون بك ليقتلوك، والآخر أتقتلون رجلا يقول يا ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. نصرة، نصر الصحابة رسول الله، نصر الصحابة بعضهم بعضا، الأمة هذا فيها ينصرون أحمد، ينصرون ابن تيمية، ينصرون ابن عبد الوهاب، وينصون على ذلك، وتخرج مصنفات في نصرة الأئمة، مصنفات في نصرة الأئمة. الأمر الثاني اختبار أهل السنة بالرجال، امتحان، امتحان بالرجال. وكل هذا ليس في تحول عن قاعدة فإن تنازعت في شيء فردود الله والرسول، لأن هذا الذي قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قد يقال في الرجل في وقت ما في بلد ما هو الجماعة، عليك بالجماعة هو الجماعة، هذا الرجل في بلد هو الجماعة، في خراسان هو الجماعة، في المغرب هو الجماعة، في إفريقيا هو الجماعة، في مصر هو الجماعة، في نجد هو الجماعة، نعم هو الجماعة. فالجماعة من ما وفق الحق حتى ولو كنت وحدك، يحال على الجماعة، يحال على سبيل المؤمنين، يحال على الصراط المستقيم الذي يمثله رجل واحد في قطر ما نصر السنة فيه. يبقى هذه هاتان قاعدتان مهمتان جدا يا اخوان، بارك الله فيكم. فيقول الحافظ ابن كثير قال السدي قال المشركون للمؤمنين اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد. طيب ما الدليل؟ ما عندهم دليل. نعم، فأنزل الله، نعم، يعني من الذي يقول لمن؟
يعني مثلا اخ بعض الاخوه في مسجد المسجد،
نعم،
قد بحي ولا ده من كذا شهاب، فقل يا جماعه ما لعل الناس لا تقبل مني بسبب انتساب الشيخ شهاب، فهل هذا المسلك
صحيح؟ هذا مسلك، مساله يعني لا تنسبنا للشيخ فلان، مسلك فيه تفصيل، فيه تفصيل. احيانا تقول هذا ما تنسبني للشيخ ربيع، ما تنسبني للشيخ ابن باز، ما تنسبني الشيخ كذا مثلا، هذا قد يكون حقا وقد يكون باطلا، وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ. حينما يقال في الموضع الخاص مع الشخص المعين الذي ما يقبل مني، إذا عرف أنني أدرس عند الشيخ فلان فهذا لا إشكال فيه، لأن إخبارك بأنك تزرع شيخ فلان ليس بالواجب الشرعي، فلا تفوت الفرصة. طيب، لكن انتسابي كترجمة عامة بقى، انتسابي كترجمة، انتسابي كإحالة، انتسابي ككذا، هنتسب. نعم، أنا درست عند ابن باز، ودرست عند ابن عثيمين، درست عند فوزان، درست عند زيد، درست عند عبيد، درست عند الباني. الشخص يعني حينما أقول هذا، نعم لابد هذا من نسبك طبعا، لابد أن تبين من نسبك هذا، لكن تأتي في الموضع الخاص، لابد في كل موضع تقول أنا درست عند شيخ فلان أو أنا كذا، لا ما هو بلازم. يبقى ما هو بلازم في الموضع الخاص الذي الإخبار بهذا قد يحول بين الشخص وبين الاستقامة، لا ينبغي أن تقول، بل يكون ممنوعا أن تصر على الانتساب. لكن حينما تكون في موضع نصرة وكذا، يبقى تنصر أخاك بما تقدر عليه. طب لو قال لو في موضع نصرة، لو أنا نصرت هيرد قولي، يعني أنت الآن صار ماذا؟ صار الآن تقدم عرضك على عرض هذا الشيخ. لكن لو كانت المسألة علمية مثلا، حبنعب هذا اللي قتل وكفر وكذا وكذا، تمام، وأنتم تبع ابن عبد الوهاب، يا أخي احنا نتبع ابن عبد الوهاب ولا ننتسب ابن عبد الوهاب، ننتسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أنت بتقول ابن عبد الوهاب، شوف بقى الجمع بقى، يبقى أنا هنا تبرأت من النسبة، لأن فعلا فعلا احنا ما في أحد ينتسب إلى شيخ يقول أنا وهابي ولا أنا كذا. لكن تعال يا أخي، أنت الآن تنتقد عن وهاب، تقول كفر الناس وقتل الناس، فين قال هذا؟ فين هذا؟ هذا برهانكم. أنت ما تشعر نجد كان فيها حروب. أيوة يا أخي، نجد فيها حروب، لكن حروب قائمة على إيه؟ أنت تقول أن قتل، وأنت تقول أن كفر، أين كفر وأين قتل؟ يا أخي أنت متعصب. أنا لست متعصبا، أنا أسألك سؤالا مسترشد، فين كفر فين قتل؟ فين كفر؟ كفر فقال إيه؟ لكن تعال أنت بتقول هذا كفر، أنت سامع من هم بينهم وبين ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ما بينهم بين من يرضون هذا المنهج، تكلم على منهج بعض. تعال ابن عبد الوهاب يقول: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهل. لا ما يا أخي، معقول أكيد ابن عبد الوهاب يقول هذا؟ ابن عبد الوهاب هذا كلامه في رسالته إلى الشريف، يقول: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهل وعدم من. تعال كمان يقول ابن عبد الوهاب، يقول: وإنما نكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عاداه. تعالى إيه ما تقول في البصيري اللي عنده؟ لا ده ابن عبد الوهاب ده بيكفره قطعا. طيب ابن عبد الوهاب تعالى ماذا يقول في عقيدته هو إلى في رسالته إلى أهل القصيم، لما يقول له أنت تكفر البصيري، فيقول سبحانك هذا بهتان عظيم، ودي أئمة الدعوة. نعم حذرنا البصيري، نعم قالوا البصيري قال كفرا، لكن من ابن عبد الوهاب؟ لم يكفر عين البصيري. هذا ابن عبد الوهاب يقول في ما قاله الأعداء عنه: فما أكثر ما يقول الأعداء عني من أني أكفر بالظن وبالموالاة، وأكفر الجاهل الذي لم تقم عليه حجة، وهذا بهتان عظيم، يريدون صد الناس عن دين الله والرسول صلى الله عليه وسلم. أنا والله ده ابن عبد الوهاب ده احنا قد ننتقده في عدم التكفير بقى، مش ننتقده في التكفير. او هذا هو ابن عبد الوهاب، لكنك سمعت عنه، لم تقرأ له ولم تسمع منه. يبقى هنا انا جمعت بين ماذا؟ بين نصرة الحق وعدم الانتساب، فممكن اتبرأ من انتساب حزبي. انا لست وهابيا، انا لست مدخليا، انا لست كذا، لكن ايه اللي عند الشيخ ربيع؟ وابين ولادة هذا التحذير، انما قاله الحزبيون لما ارادوا التنفير عن الشيخ ربيع ودعوة اهل السنة، فوسموا بهذا الوسم. لكن ايه اللي عند الشيخ ربيع؟ ارادوا تزكية، الشيخ ربيع مزكى، ارادوا نصرة الحق والرد على اهل البدع، هذا الشيخ ربيع على هذا. يعني ما الذي ياخذونه على الشيخ ربيع؟ اذا كان احد ياخذ على الشيخ ربيع شيئا بحق، يبقى لهم حق في ذلك، ما في مشكلة، وهكذا. فيبقى هنا أنا أتبرأ، لكن أنسالخ شوف انا في بلد اهو، اوعوا تقولوا ان انا درست عند الشيخ خالص اطرقوني هكذا، ما هو اصلا هو العداء مع الشيخ فلان لمنهج، فلو انت اظهرت نفس المنهج ما هو هيعدوك، الا بقى ان تكون متلونا وان تكون مميعا. فبعض الناس يقول هذا وتركه محدش يصد عني وكذا، ليه؟ لانه بينتهج منهجية جديدة، منهجية التجميع والتمييع، فلهذا لا يريدك ان تنسب الى مين؟ الى الشيخ فلان. انما انا نفسي اقول لمن ينسبني لهذا، انا ما منتسب الى هذا الشيخ كدعوة، لكن ماذا عنده؟ ما الذي تقول عليه؟ ليه؟ لان انا سادعو دعوة الصباح. انت تقول عن عبد الوهاب انه يقول نحذر من عبادة ارباب القبور، طيب وانا صبحناه ليه؟ هو ايضا احذر عبادته. ولهذا الناس تسمك بما لا تتبنى انت، الناس تقول بس ده هو ده وهابي، ده وهابي يا ابني، ده بينسبوك من اول ان الحمد لله، ان الحمد لله نحمده ونسبه، بس انت كده بقيت سلفي طالما بدأت بان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر، صح ولا يا اخوان؟ صح. ولهذا انا اتحداكم لو ان واحد مميع يبدأ بهذا، تجد المميع ينسلخ من هذه الاشياء. ليه؟ بيحدد خلاص، طالما انك قلت ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، هذه من اول ما تقولها بس انت كده سلف. طيب اوتر كده بالناس في رمضان، اللهم صل على محمد ومرنا، بس. ولهذا تحداك لو مميع يقولها في مسجد، روح كده خلي المميع ياخدوك في مسجد تصلي، اتحداك لو قلت اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا، ائمتنا وولاة امورنا، ممكن تقول اللهم انصر رئيس مصر، ما فيش مشكلة، لانك انت لو عندك سكندري ومش معترض رئيس مصر، هو مؤمن بانه رئيس مصر، لكن مؤمن بانه هو ليس وليا شرعيا، فلما تقول ائمتنا وولاة امورنا بس، ده مصطلح مرفوض، تتسميه رئيس، سميه حاكم، سميه حاكم، سميه رئيس، لكن تسميه ولي امر، دخلناك كتب كده، كده ادخلناه الكتب، وهننزل عليه ايه بقى؟ كلام الائمه، ومش هنقدر نسلك مع الناس اللي طالما ادخلناه الكتب خسرنا القضيه، لا خليه بره، خليه بره، خليه قانون جابه والقانون يوديه، خليه شعب عينه شعب هيمشيه. بس فاول ما تقول اصلح ائمتنا ولا تؤمرنا، وقدمت لكم الدليل، مش وحيد عبد السلام جاب حديث، جابوا نقلوا من موقع الدر الثانية شرحا ومضمونا، جابوا حط على صفحته حديث اليوم، ولا زار حط له واحد، يمكن برضه موكل حد يحط له، وش انا قلت لكم يمكن حد كاتب له ديت وطلعت فعلا مسروقة كاملة، انا بقى بقول دلوقتي يمكن حد بيحط له، يعني الصفحة يا ابني اتصرف فيه، حط لي حديث اليوم وحكمة اليوم وآية اليوم وكذا على السبورة الصباح جنب الجرس تمام؟ او نفس المسألة يعني والله اعلم، بس نجيبها دي ازاي؟ واخد بالك؟ ممكن انه يكون واحد موكل بصفحته فحط حديث اليوم، فيعمل عايز حديث اليوم يعمل ايه؟ فراح جايبها مش واخد باله ان هو وحيد كان من بتوع ساعة الصفر، فراح حاطت الايه؟ الحديث، وفيه عدم جواز الخروج على ولاة الامور، كل الدنيا على وحيد عبد السلام. ايه وحيد؟ خليك يا ابني في الرقي، انت ايه اللي جابك في المسألة دي؟ والله بيقولوا في تعليقات كده، انت يا ابني خليك في الرقي بتاعتك، يعني بتاع الصحراء الاشرار دول والبطار والسيف البطار والكلام من ده بتاع العفاريت، انت ايه اللي جابك هنا؟ عفاريت الانس دول، انت خليك في بتوع الجن، خلاص انت ايه اللي جابك هنا؟ والتاني يقول هو ده وحيد عبد السلام، لا مش الشيخ وحيد ده، ولا هو الشيخ وحيد ده، خلاص. ولهذا فورا صدر القرار حذف المسألة، حذفوها، انا دخلت عليها مش جيت تجيب لكم الصباح هجيبها لكم مش ليه، خلاص راحت. يبقى ده مش منهج، يبقى لا يمكن يصبر على كذا. فانا هل اتبرأ من شيخ ربيع واقول شيخ عشان ادعو الناس؟ ما انا بدعو الناس لشيخ ربيع، ما هو نفسه هو يقول اول ما يسمع ندعو بس ده مدخلي، طالما انت بتقول اسمع فلان ما تسمعش يبقى انت مدخلي، والصباح لما حضر من عباد القبور يبقى انت وهابي، ولما اقول ما سألت تسلسل الحوادث يبقى انت ابن تيمية، ولما اقول خلق القرآن يبقى انت حنبلي، وانت تعلم كل من يقول نسبة يدين حقيقيتين بقى مجسم، يبقى انت مجسم، يبقى انت مشبه، انت نبيذة سوء، انت حشوية، مجرد تقول نسبة يدين حقيقيتين، نسبة السواء حقيقيا، يبقى انا تبرأ من السلف كيف؟ أقول لست سلفيا. ولهذا شوف سبحان الله الشيء بالشيء يذكر. يعني شوف مرحلة بس وحيدة لحسان في القاعة قال إيه لما سئل عن السنة عن الأشعرة هم أهل السن، جواب خطأ 100%، وضع محترزات، قالوا هم أهل السنة في بلد فيها روافض أبدا. لما أصبح هذا أبرز انتقاد لحسان في مسألة المحاكمة كان لابد يرد عن نفسه، فرد أو أعد له رد برضه في ناس خدم كده موجودين بشهرية كده شهرية، فجابوا له موضع ابن تيمية، لا وجابوا له موضعين، موضع ان الأشاعرة ومال السنة في بلد كذا كذا، طب انت اطلقت ابن تيمية قيد، موضع تاني بقى وايه، خلي بالكوا ده انتوا مش فاكرين ده مالكوا ده في افهموا، افهموا ايه بقى، افهموا ده ابن تيمية كان لدعوته ولكذا يعني اثر بارز في تهدئة الفتنة بين الأشاعرة والحنابلة في وقت يعني انا ابن تيمية اللي بيهدي بين الأشاعرة وبين الحنابلة، بس انتوا بتفهموش المسألة دي تهدئة بين الأشاعرة وبين ايه. طيب المقطع ده تلت ساعة بدأوا بايه، خلي بالكم المقطع على ما هو عليه، بدأوا بايه، بدأوا بتقعيد منهج اهل السنة والجماعة في الصفات، وتكلم كلاما صحيحا في مسألة الصفات، وختم المقطع بالتعليق على مسألة الأشعار. طيب عاوز يقول انا سالف يا جماعة، وعلى فكرة ضد الأشعار لان الأشعار بيخلفوني في الكلام ده، فعشان اثبت لكم انني لست اشعريا هذا منهج اهل السنة والجماعة في الصفات الذي يخلف الأشعار. السؤال بقى، هل قلت خالف في هذا الأشعار والأشاعرة أهل باطن، ففي صفة الكلام أثبتوا كلام نفسين، وفي صفة الوجه أثبتوا كذا، وفي صفة اليدين أثبتوا كذا، أبدا، إنما ذكرت منهجا عاما. لكن من خالف الأشاعرة لم تقل. اثنان، لما قلت الأشاعرة هم قالوا السنة في كذا 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 إلى آخره، أين حكم الأشاعرة؟ الأشاعرة ضلال، يعني حتى بعد هذا الأشاعرة ضلال، فرقة ضلة ولا فرقة سنية سلفية؟ لم يقل. يبقى مقدمة الصفات كلام في الصفات لم يذكر فيها الأشاعرة، لما ذكر الأشاعرة وأنا أهل سنة في كذا، يعني أنت أهل سنة بقيد ولا ليس أهل سنة ولا أهل سنة بإطلاق، لم يذكر هذه، فأراد أن يضع جوابا إن أمسك به الأشعري لم يستطع أن ينال شيئا منه، وإن أمسكه السلفي لم يستطع أن ينال شيئا منه. فأنا رجل تكلمت في الصفات، وأنا رجل بيّنت أن أشاعرة هم أهل سنة في بلد فيها المبتدع الروافض والمعتزلة، أنا رجل جهرت بالحق، أنا ما جملت أحدا، أنا قلت ماذا بإلا الصفات اللي يخلف الأشاعرة، من الذي يعرف أن الأشاعرة بيخلف هذا، من هم ولماذا لم تصرح بهذا، لماذا لم تصرح بهذا؟ يبقى إذن لابد أنا أقول ما أنتسب إلى فلان، صح قد يكون هذا في وقت ما، قد يكون هذا على وجه ما انا ما انتسب اليه لان ما عندنا مذهب وهابي، لكن تعالى ابن عبد الوهاب هذا ماذا تاخذ عليه؟ يبقى انا نصرت ابن عبد الوهاب وتبرأت من الوهابيه ان كانت مذهب، وابن عبد الوهاب نفسه بيتبرأ من الوهابيه ان كانت مذهب، لا ابن عبد الوهاب قال اتبعوا مذهبي ولا انا عندنا جماعه اسمها جماعه الايه الوهابي، لان حتى احنا بنقول حتى تصحيحا حتى للنسبه هو محمد ابن من؟ ابن عبد الوهاب، ابن محمد بن سليمان ابن عبد الوهاب وكذا، طب تنسبوه يا محمدي، مش هو اسم محمد، انسبوه يا محمدي، ليه تنسبوه لجده، لجده عبد الوهاب ده جده، تنسبوه لجده ليه؟ هو جده صاحب الدعوة، لأنه لو قالوا محمدي هيشترك مع محمد آخر، يبقى ما يصلح، يبقى هذا وهابي. نعم.
فأنزل الله عز وجل قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا أي في الكفر بعد إذ هدانا الله فيكون مثلنا مثل الذي
كما قال النبي في حديث أنس في الصحيحين ثلاث من كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله حق أحب إليه مما سواهما هذا واحد، أن يحب المرء لا يحبه إلا الله هذا اثنين، أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأهل الإيمان يقولون أندعو من دون ما ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. الحمد لله، بعد إذ هدانا الله إلى التوحيد نعود إلى الشرك، بعد إذ هدانا الله إلى السنة نعود إلى البدعة. نعم.
فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض، يقول مثلكم إن كفرتم بعد إيمانكم كمثل رجل خرج مع قوم على الطريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه،
يعني على كان يسير على طريق واضحة وبعد ذلك ما الذي حصل؟ ضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض. نعم.
وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون ائتنا فإنا على الطريق، فأبى أن يأتيهم.
الله أكبر الله أكبر. فذلك
فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق والطريق هو الإسلام، رواه ابن جرير.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا منهج مداخلة، هذا منهج مجسمة، هذا منهج اخواني المنهج في القرآن اللي الذين لا يريدون سماع كلمة منهج والله بتؤرق مضاجع الناس. اخواني المنهج في القرآن، لا منهج مداخلة ولا منهج ولا التبديع ولا القواعد هي. انظر الى هذا المثل الذي ما هو مثل لمن نكص على عقبيه بعد هود نظرا لدعوة اهل الباطلة، ولما كان راميا بأذنيه إليهم عاقلا بقلبه دعوتهم آخذا إياهم بطانة تأثر بكلامه فنكص على عقبيه فظل بعد هود. مثل من؟ مثل قوم كانوا على الطريق الواضح البين، فإذا به يترك أصحابه على هذا الطريق وينحرف ذات اليمين أو ذات الشمال فابتعد ويأوي إلى قوم آخرين من أهل الباطل، فما الذي حصل؟ تاه، ضاع، ضل الطريق، وأصحابه ما زالوا سائرين ينادون إلى الهدى أتنا تعالى، لكنه لا يبصر، في حيرة في شك. فيقول الحافظ ابن كثير فحيرته الشياطين كمثل رجل كان مع قوم على الطريق فضل الطريق، اللي كان على السنة وابتعد، اللي كان على التوحيد وابتعد، اللي كان مع أهل الحق وابتعد، اللي تلقى العلم على يد الأشياخ ثم انحرف، أمثلة كثيرة. فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعون إليهم يقولون ائتنا فإن على الطريق، فأبى أن يأتيهم لأنه لا يبصر ما عندهم ولا يدري أن هذا هو الطريق. لأن الإنسان إذا ضل إذا انحرف لم يعد يبصر ولو كانت شمسا في رائعة النهار ولو كانت قمرا في ليلة بدر، لأن الحق لا يبصر بالعين إنما يبصر بالقلب. قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الحق ما يبصر بالعينين، الحق يبصر بالقلب، ولهذا يتحول البصر إلى بصيرة. قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة مش على بصر. ولهذا نفى الله عن قوم تلك البصيرة وهم يبصرون، قال سبحانه وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم. طب كيف هو أصم وبيسمع؟ ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي؟ طب كيف هو أعمى وبينظر؟ فالمثبت ماذا والمنفي ماذا؟ المثبت الجارحة والمنفي الانتفاع. المثبت الجارحة والمنفي الانتفاع، ولهذا قال تعالى فيهم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهذا انت قد تأتي بالدليل. خد والله شوف الكتاب كتاب أصول السنة محمد خد ما يبصره، لأن هذا ما يؤخذ بالبصر، هذا يؤخذ بالبصيرة. ولهذا كم من فاقد بصر كملت بصيرته، وكم من حاد بصر أعمى الله بصيرته وقلبه. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، مع أن سمع الأذنين ثابت والإدراك ثابت في التمييز بين الأشياء، لكن لو كنا نسمع سماع استجابة ونعقل عقل ثق وانقياد ما كنا في أصحاب السعير. ولهذا من المهم لنا جميعا أن نرد الباطل إلى قاعدته، وأن نرد الحق إلى قاعدته. إياك أن تظن أن صح حق وباطل ده صراع وليد بلد، العيب في الشيخ فلان، يمكن أسلوبه، العيب في علان، أصل البلد دي كان فيها واحد شرس هو ده السبب، أصل المكان ده كان فيه السبب، هو صراع بين حق وباطل. شخص شرس، شخص غير شرس، شخص كذا، هي الصراع موجود، هذا أمر موجود. فهذا مثل عظيم لابد الإنسان يتدبر. في طائفة يا إخوان، طائفة تدعو إلى باطل وطائفة على حق، وكان رجل مع أهل الحق فاغتر بهذه الطائفة فانحرف، فلما انحرف استهوته الشياطين وجرت به، فضاع منه الطريق، وأصحابه ما زالوا ثابتين ينادونه إلى الهدى ائتنا، ولكنه لا يسمعهم ولا يستجيب له، وهكذا هو في حيرته في ريبهم يترددون إلى الممات. هذا مثل لكل من أراد البصيرة. ولهذا يقول العلماء قاعدة في باب التفسير: كل مثل يضرب في القرآن فهو دليل على القياس. انتبهوا بارك الله فيكم، كل مثل يضرب في القرآن فهو دليل على القياس، من أدلة القياس اللي بيمنعه أهل الظاهر، لأن الظاهر ما عندهمش حاجة اسمها معاني تلحق هذا بذاك، لا عندنا ظواهر مو بمعاني. فجميع الأمثلة في القرآن دليل على القياس. وعليه هتقيس حال إبراهيم على هذه الآية، هؤلاء هتقيس حال إسماعيل عليه، هتقيس حال أحمد، هتقيس حال محمد، هتقيس حال هشام، هتقيس حال مجاهد، هتقيس حال هذا مثلك. ومن هنا يا إخواني بارك الله فيكم، من أراد أن ينتفع بسماع الحق فلينزل كل كلام على نفسه، لكن إنزال منتفع لا إنزال معرض. إزاي؟ أنا بتكلم الآن، أنا يبقى بنزله على نفسي حالي، أنا لو عملت كده يعني يبقى الناس اللي بتقول لي تعالى ومش عارف إيه، يبقى أنا لو عملت ده أنا ممكن أضيع، ده أنا ممكن أقع في ريب، ده فعلا وهكذا. إنما ممكن حد يقول كده أصل الشيخ بيقصد، طب انا بقى ما عنتش حاضر، هو كل ما احضر الشيخ يقعد بقى يقول ده بقصد مش قصدني، الشيخ بيعمل بقى النصب علي اول ما يشوفني يعمل بقى لا، هو لاننا جميعا انا وانت وغيرنا، لان فينا افات، هذه الافات تخرجها النصوص، هذه الافات يخرجها فقه السلف. فلهذا انت تظن وانا اظن وغيره يظن ان الشيخ اليوم الدرس قصدني به، وليس الامر كذلك، لأن الشيخ تكلم في علة ما تكلم في معين، لكن لما كانت العلة عندك ربطت بين الأمرين. ولهذا قد يكون هذا قول نصف من يوجد يقول الشيخ يقصدني. طيب الأمر الثاني، أنت ما تنتظر شيخا يقصدك، أنت إن كنت صادقا حول الكلام على نفسك، لأن هذا حالي لو إما نكون عليه فأتركه، وإما ألا أكون فأتوقى. يبقى هذا هو خطاب لي،
إما لأني واقع في الآفة فتبت إلى الله، وإما أنني غير واقع فأتقيها. يبقى أنزل الكلام أنت على نفسك. الأمر الثالث، وماذا لو قصدك الشيخ؟ هب أن الشيخ يقصدك، يقصدك ليسددك ولا يقصدك ليسقطك؟ يا أخي خايف يقول لك يا شريف ابقى خلي بالك من كذا، فرح عاملها بدرس يشكر بلاش، يعني ولا حتى دي، يعني ما اتك النصح ولا حتى عام. انا بفترض، ماذا لو كان، ماذا لو كان، ماذا لو كان الشيخ يقصدك، يقصدك ليسددك، يريد زينك او يريد شينك؟ افترضنا النبي خرج المنبر وقال ما بال اقوام، وهو ابن لدبية عارف، ما بال اقوام ان بعثه، هو ابن لدبية مش عارف ان النبي يقصده؟ ما هو عارف ان النبي يقصده، ايه الاشكالية؟ جزا الله خير ما فضحني. هيبقى تعليق ابن لدبية يقول ايه؟ الحمد لله النبي ما فضحني ولا النبي قصدني. شوف التعليق، خلي بالك، هيبقى التعليق بقى المنتفع يقول ايه؟ الحمد لله النبي ما فضحني، الحمد لله، الحمد لله ما فضحني، ولا يقول النبي قصدني. ما هو نفس، شوف يا اخواني التعليق، على فكره يا اخوان الفرق بين حق وباطل وبين استقامه وغيرها هي شعره، هي شعره، حرف تحطه تخرجه تنزله هو كده. أأمنتم من في السماء هترد باطلهم اللي يقولك تقتضي الظرفيه بايه؟ ان في بمعنى عالي، يعني أأمنتم من على السماء بس، في عالي ولا اصول بينكم، في جذوع على جذوع، في جذوع على جذوع. الشيخ جزاه الله خير ما فضحني، او الشيخ مش احضر له لانه قصدني، ما فضحني قصدني، ما فضحني الزم الدرس، قصدني اترك الدرس. ما بنقولش للشيخ على حاجة ابدا بالليل الا وحطها الصبح. اولا هنفرض هذا كويس، عالجت انا امرين، عالجتك وعالجت بك، صح؟ عالجتك وعالجت بك، بدل ما يكون خطاب لك بقى الخطاب لمئة، يبقى كويس، جزاني الله خير، ولا فضحتك ولا عنفتك ولا كذا ولا كذا. هذا عن الشيخ، اما عنك فالواجب عليك ماذا؟ قبول ما قيل طالما انه يدعم الدليل. اخواني قد يكون عندي ضعف في اقامة نفس على الحق فاحتاج كلمة من يقيمني. انت الان مش قدر تشيل الشيء ده، مش قادر، بحاول بس مش قادر، ايه اللي بيحصل؟ ان حصلت اعانة معي شلت. فممكن كل واحد عنده من الضعف ومن الآفات ما لا يستطيع أن ينتقل من إلى وحده، فتأتيه كلمة شيخ، تأتيه كلمة أخ، يأتيه نص، يأتيه مثال، يأتيه تفسير آية، يأتيه تفسير حديث، يأتيه قصة عالم، فينشط فيقوى على تجاوز ما هو عليه. ولهذا ما فائدة النصيحة؟ كم من إنسان أثرت فيه كلمة خطيب؟ كم من إنسان أثرت فيه تلاوة إمام؟ ولهذا أنا قلت لكم كثيرا، أحيانا أنا وأنت بنقول كده، إن شاء الله ما شاء الله، إن شاء الله محمد كان في الفجر النهاردة إيه؟ مبدع ما شاء الله، مبدع. تمام، محمد المصلي بين أمس ما كانش مبدع أمس ليه؟ هو محمد، بس أنا اللي مبدع اليوم، أنا اللي مبدع، أنا غسل وداني كويس وقلبي طالع بقيام ليل بتلاوة قرآن بالفجر، انا مصحصح اليوم، القلب غسله منظفه، فلهذا اول ما جات الايه النقطة المية اتحافظت على طول. ها كان محمد اليوم ما شاء الله مبدع اليوم، هو محمد اليوم ومحمد امس ومحمد كذا ومحمد كذا. ولهذا كل واحد فينا بيختار له ليلة في رمضان هي ليلة القدر، صح؟
فالعشر الاواخر كانت ليلتك انت ليلتك 21 وانا ليلتي 23 والتاني كانت ليلته 25 والرابع كانت ليلته 27 وده 9 اما التاني بقى ده كان اخر ليل اخر ليله كده وشاف بقى ايه يعني هنطلع من الاعتكاف فرق القلب فكان الامام مبدع الليله احنا ختمنا امس اليوم قراءه حره بس كانت قراءه حره ايه مبدع الشيخ جمعه جاب لنا سوره يوسف والشيخ مصطفى جاب لنا سوره مريم والشيخ مش عارف جاب لنا سوره طه ابداع هو الابداع فيك انت الابداع فيك انت لان القلب اليوم قلب مستقبل من اجل هذا انتبه بارك الله فيك قد تنفعك كلمه ناصح لانك وحدك لا تقوى على مجاوزه افتك فتاتيك الكلمه فتعين تاتيك القصه الواقع لما لا أكون مثل هذا الذي حصل فأعان لهذا خذ نصيحتي ترجم كل كلمة في صالحك ولو كانت من مغرض يا حبيبي انتبه أنا والله أخوك الكبير من الشيخ ولا شيء بس خلي بالك انتفع انت حول كل شوف كلمة يقولها مغرض انتفع به وأنا قلت لك من قبل انتقادك من مغرض حاقد حنق أنا مستفيد منه ما فيش رد عليك لو انت مستفيد منه اما شيء فيك فتجتنبه وهو لما كان عينه عين الناقد عصرك طلع منك اللي ما احد يعرفه عنك قاعد بيلبس كذا لغايه كذا ده احنا كان ده مثبت ده انا شايفه امبارح كان الثوب وقصد الثوب ما هو الثوب ده الوحيد اللي انا كنت بقول يا ابني روح قصر الثوب ده هو ما قصروش يلا روح يا ابني روح يلا قصر الجلابيه ولا اقول له هذا حاقد انا عندي عشره اثواب كلها الى نصف الساقين انظروا استغل ثوبا واحدا عندي وقال لا انا مش هقول كده ابدا ابدا انا هقول يا ابني روح قصر لي الجلابيه دي صح ولا يا اخوان انا بقى ترجم يا جماعة شوفوا بقى المغرض شوفوا عمل ايه شوف جاب ايه شوف سوى ايه ترك لي عشرة اثواب وجاء لي الثوب الواحد كان مدون هدية لسه ما قصرتوش تمام عمل تستفيد انا منها اقصر بقى الجلبية ديت اوقفها لغاية ما ايه ما اقصر الثوب اللي عندي يبقى انا استفاد او لست مسبلا في ثوب استفيد الا اكون مسبلا واعلم ان نظره وصل الى الكعبين فاحذر فاحذر النظر النقد هذا وصل الى الكعبين يبقى خلاص واحد مره بيقول لي هو بيقول الشيخ هشام لما كنا راكب سياره بقولش لحد السلام عليكم طبعا انت عارف راكب سياره ده خصوصا اللي زي حالاتنا كده المعجز ده بيبقى ربنا يستر بس يوصل المشوار بتاعه يعني بيبقى ايه بصره حديد في حاجه الحاجه الثانيه ان في كتير جدا انت بتكون واحد مره راكب سياره يقول لك السلام عليكم انت ما بتسمعوش ايا كان بقى طب انا اعمل ايه ها اعمل ايه بقى لازم انا ارفع صوت يبقى كده السلام عليكم السلام عليكم كمان باشاره باليد كمان استفيد حتى ولو قالها مغرض ولا لا يا اخوان حتى ولو قالها مغرض يبقى انتفع حول كل شيء لصالحك تستنفع تنتفع ان لم تكن عندك الافه فتكون وقايه من الوقوع في ماذا من وقايه من الوقوع في الافه انا الان همدح الشيخ الالباني في ناس لها اسماء على كتب تحقيق كثيرة جدا جدا عنده مكتب عامل فيه ناس تصنف له وناس تعمله ويحط اسمه هذا ليس عندك لكن احذر ان تكون عندك يبقى انتفع من كل شيء فماذا لو قصدك الشيخ هبنا قصدك الشيخ قصدنا الشيخ جزاك الله خير قال ما بال اقوى جزا الله خير وكذا مثلا فهذه امور لابد منها فهذا المثل مثل مهم جدا مثل الاخ انتوا عارفينه الاخ فلان اللي كان معاكم مثلا وبعدين بعد وبعدين انتوا بتقولوا تعالى ما بيسمعش بيسمع قفل تليفوناته خلاص ما بيسمعش طب هو راح فين مره راح كده مره راح يمين مره راح شمال مره عملها وسط مره منزل مقال مش عارف ايه مره منزل مقال تاني ايه حيران كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا اصحاب الاوائل اصحاب الحريصين يقول لك يوم صاحبه عشان حريصان يقول مثلا انت يا احمد احمد يقول لا انا كلمته امس وكنت سهران معاه ابدا. يقول لا يا احمد انا احاول معاه. الاخ ده والله خسران قوي يعني, احنا مستخسرين صراحه. طب معلش انا احاول انا معاه تاني. ابدا لا يسمع لهذا ولا ذاك, اخوانه حرصون عليه الى الهدى ائتنا ولكنه لا يستجيب. هذا مثل متكرر, وقد يكون مثلي لو انني غفلت عن طريقي. وده دليل على ايه؟ خلي بالك, دليل على امرين. الامر الاول ان من سلك طريق الحق فلا ينبغي ان يبتعد عنه ابدا بشبهات, ولا ينبغي ان يرمي باذنيه ولا بقلبه الى احد. لا تستمع لاهل البدع فلا يؤثرون. الامر الثاني, خلي بالك, الامر الثاني ان دائما كن مع الطريق الذي عليه الاصحاب, الطريق الذي عليه الامه. له اصحاب يدعونه, اصحاب, لان هؤلاء هم ارحم الناس بك, هؤلاء هم أحرص الناس عليك. فكن مع أهل السنة دائما, لا تنفرد, لا تشذ, لا تشذ. فهذا مثال حقيقة عظيم عظيم. حينما تقول, يقول المشركون للإيمان تبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحملنا من خطاياهم من شيء. قال تعالى عن المؤمنين لما وجهت إليهم هذه الدعوة, قل أنا أدعو من دون الله ما ينفعنا ولا يضرنا. نعود تاني إلى الشرك, ندعو من دون الله ما نفع ولا ضرنا وأصناما وأندادا, ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله فنكون كالتي ناقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ولهذا عقوبة من رجع بعد هدى تختلف عن عقوبة من لم يذق الهدى. من لم يذق الهدى أخف بكثير, إنما عقوبة من ذاق الهدى واستطعم حلاوة إذا عاد إلى هذا عقوبة أعظم. ولهذا لا تكون في مؤمن أبدا. من أسئلة هرقل ابن لأبي سفيان يا إخوان, هل يرتد أحد منهم في حديث ابن عباس في الصحيحين سخططنا على دينه؟ قال لا. قال وهكذا الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب فإنه لا يرتد أهله سخططنا عليه, أو كما قال. ومن أجل هذا اعلم أن المنتكس كان انتكاسه أولا موجودا لكنه كان خفيا, ثم لما وجد الداعي ظهر. إنما ده مستحيل يكون على السنة الخالصة ومحب لها وداعي إليها ثم ينتكس اليوم. ده هذا عنده انحراف وعوجاج وهوى, لكنه كان هوى خفي. وقد يظهر أنه أفضل لكن شيء لا يعلمه إلا الله. منه أخذ هذا عجب الذنب, بس ده بقى عجب الذنب مش الذنب, ده الذنب اللي كان موجود. ده موجود عنده ايه؟ الذنب اللي موجود. ومنه تم تكوينه مرة ثانية فانحرف. ده مش عنده عجب الذنب, ده عنده الذنب. انما مستقيم 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 ظاهرا وباطنا, محب لمنهج السلف, محب لآل السنة, وبعدين يترك هذا إلى غير مستحيل إلا أن يشاء الله. نقولها كده إلا كواقع. فين هكذا يقول هرقل نفسه, يقول هكذا الإيمان. ها الإيمان إيه؟ إذا خلطت بشاشته القلوب, يعني إذا كان إيمانا حقيقيا, إذا وصل إلى القلب وامتزج بالقلب فإنه لن يرتد, لن يرتد. هذا شيء موجود, شيء موجود. منه حصلت الانتكاسة بعد. فالله أعلم بمن يكلم في سبيل. نعم. يقول ابن الجوزي قل أنا أدعو من دون الله أي أنا أعبد ما لا يضرنا إلا لم نعبده ولا ينفعنا إن عبدنا وهي الأصنام, ونرد على عقبنا أي نرجع الكفر بعد إذ هدانا الله إلى الإسلام, فنكون كالذي استهوته الشياطين. وقرأ حمزة كالذي استهواه الشياطين على قياس قراءته توفاه رسلنا, والجمهور توفته رسلنا. وفي معنى استهوائها, استهواء الشياطين, قولان. أحدهما أنها هوت به وذهبت, قاله ابن قتيبة. وقال أبو عبيدة تشبه, تشبه
له الشياطين فيتبعها حتى تهوي به في الأرض فتضله. والثاني زينت له هواه. يبقى الأول أنها هوت به وذهبت وتشبهت الشياطين فأخذته ذات يمين وذات شمال. وهنا الغالب هيكون شياطين إيه؟ الإنس، لأن هم الذين يأخذون إلى الضلال والانحراف. طب والثاني زينت له هوا، أي الشياطين زينت له هوا. قاله الزجاج، قال وحيران، حيران منصوب على الحال، حيران له أصحاب منصوب على الحال، يعني كالذي استوته الشياطين في الأرض على حال كونه حيران. قال السدي، قال مشكل المسلمين اتبعوا سبيلنا. طيب حيران من هنا استهوته الشياطين وأثرت فيه لأنه محل لذلك، محل لذلك. قال المشركون المسلمين اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد. فقال تعالى قل ندعو من دون الله، وذكر كلامه رحمه الله تعالى. وقال ابن عباس نزل هذه الآية في عبد الرحمن لا هذه ليس بصحيح، نعم يعني هذا مشهور لكن هذه ليس بصحيح. وردته عائشة يقول عبد الرحمن بن أبي بكر نعوا أبوه وأمه الإسلام فأبى، قال وقاتلوا المرضى وأصحابي أبواه. نعم نعم إيه ما لدي حاجة، ما لدي صفة حرف، لكن المهم هنا هو حذف الحرف توفته. نعم.
وقال قتادة استهوته الشياطين في الأرض أضلته في الأرض، يعني استهوته كقوله تهوي إليهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا الآية، هذا مثل ضربه
ترجمة عبد الرحمن بن بكر. نعم.
هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها، والدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل، كمثل رجل ضل عن طريق تائها ضالا إذ ناداه مناد يا فلان ابن فلان هلم إلى الطريق، وله أصحاب يدعونه يا فلان هلم إلى الطريق، فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة، وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق. وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان، يقول
في البرية
التي تدعو في البرية من الغيلان، يقول مثل من يعبد هذه الآلهة من دون الله فإنه يرى أنه في شيء حتى يأتيه الموت فيستقبل الندامة والهلكة. وقوله كالذي استهوته الشياطين في الأرض هم الغيلان، يدعونه باسمه واسم أبيه وجده فيتبعها وهو يرى أنه في شيء،
يعني نوع من الشياطين يعني. نعم.
فيصبح
النبي قال ولا غول على ما اعتقده الجهلي. نعم. ليس في عدم وجود، توجد. نعم.
فيصبح وقد رمته في هلكة وربما أكلته، أو تلقيه في مضلة من الأرض يهلك
فيها عطشة،
يهلك فيها عطشة. فهذا مثل من أجاب الآلهة التي تعبد، التي تعبد من دون الله عز وجل، رواه ابن جرير. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، قال رجل حيران يدعوه أصحابه، يدعوه أصحابه إلى الطريق، وذلك مثل من يضل بعد أن هدي.
نعم. وفيها فائدة يا إخوان، لما كانت أعظم قضية هي قضية التمييز بين الحق والباطل، كان القرآن كله بيانا له. لما كانت أعظم قضية هي التمييز بين الحق والباطل، كان القرآن كله بوعده ووعيده وقصصه وأمثاله في بيان هذه القضية. ولهذا من لم يعي حقيقة هذه القضية بعد بيان القرآن فقد أضله الله. من لم يبصر من خلال هذه الآية من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس من أول سورة الفاتحة في كل سورة في كل آية تجد هذا البيان الكاشف المميز بين الحق والباطل. فلما كانت قضية التمييز بين الحق والباطل أعظم قضية كان القرآن كله في بيانها كله في بيانها. فإن ضرب المثل فللتمييز بين حق وباطل، وإن ذكرت القصة فللتمييز بين حق وباطل وأهل حق وأهل باطل، وإذا ذكر الوعد والوعيد فلمن كان على الحق ولمن كان على الباطل، وإذا ذكرت آخرة وجنة ونار فكذلك، وإذا ذكرت أوامر ونواهي وأحكام فلبيان صفات هؤلاء وصفات هؤلاء. فالقرآن كله 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 بآياته يميز هذه القضية حقا من باطل وأهل حق من أهل باطل. ما مفردات الحق؟ توحيد وما يتضمن. ما مفردات الباطل؟ شرك وما تضمن. إذن القرآن كله لهذا، ولهذا يتعدد وجه الجواب بهذه. فنستطيع أن نقول القرآن كله توحيد، فعلا كله توحيد من جهة، القرآن كله لهذه القضية تمييز أهل الحق من أهل الباطل فيدخل في ذلك التوحيد. فالأمثال لماذا؟ والقصص قصص من؟ والوعد والوعيد لمن؟ والأحكام من افعل ولا تفعل تمييز من؟ يبقى القرآن كله لهذه القضية. نعم. ولهذا من لم يعيها فقد طمس الله على قلبه. من لم يعي الطريق هذا مع وضوحه الذي تكفيه آية، قال الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس ما في هذه الصورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لو تدبر الناس هذه الصورة لكفتهم لكفتهم. نعم.
قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران هو الذي لا يستجيب لهدى الله، وهو رجل أطاع الشيطان وعمل في الأرض بالمعصية وحاد عن الحق وضل عنه، وله أصحاب يدعونه إلى الهدى ويزعمون أن الذي يأمرونه به هدى، يقول الله ذلك لأوليائهم من الإنس، يقول الله تعالى إن هدى الله هو الهدى.
الله أكبر. نعم. فإضافة الهدى إلى الله دليل على حصر الهدى فيما دعا إليه. قل إن هدى الله والهدى، الهدى الحقيقي، الهدى بمشتملاته فيما قاله الله، فيما قاله رسول الله، فيما كان عليه السلام. نعم.
والضلال ما يدعو إليه الجن، رواه ابن جرير.
والشياطين سواء كان شياطين الإنس أو شياطين الجن، وشياطين الإنس مفعلة من شياطين الجن، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، تنصرهم وتعطيهم حجتهم. نعم.
ثم قال وهذا يقتضي أن أصحابه يدعونه إلى الضلال ويزعمون أنه هدى. قال وهذا خلاف ظاهر الآية.
اي نعم، يعني على هذا يكون أصحابه اللي بيدعونه إلى الهدى هؤلاء الضلال وموهون عليه. يقول وهذا خلاف ظاهر الآية، فإن الله أخبر أن أصحابه يدعونه إلى الهدى، فغير جائز أن يكون ضلالا، وقد أخبر الله أنه هدى. نعم.
فإن الله أخبر أن أصحابه يدعونه إلى الهدى فغير جائز أن يكون ضلالا، وقد أخبر الله أنه هدى، وهو كما قال ابن جرير، فإن سياق الآية يقتضي أن هذا الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، وهو منصوب على الحال أي في حال حيرته وضلاله وجهله وجه المحجة، وله أصحاب على المحجة سائرون، فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى، وتقدير الكلام فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم، ولو شاء الله لهداه ولا رد به إلى الطريق، ولهذا قال قل إن هدى الله هو الهدى كما قال ومن يهدي الله فما له من مضل وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وقوله وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
نعم يعني إذن قوله تبارك وتعالى كالذي استهوته الشيطان في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا له أصحاب يدعونه إلى الهدى هل هؤلاء أهل باطل ولكنهم يقولون له تعالى نحن عندنا الهدى وهو باطل فيرد الله عليهم ليس الهدى هداكم وإنما الهدى هدى الله أو أن المعنى كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب بعدما كان معهم على الطريق على المحجة تركهم فنادوه إلى الهدى ائتنا ارجع إلى ما كنت عليه إلى الهدى ائتنا ولكنه حيران لا يلتفت إليهم ولا ينتبه هل هذا هو المعنى؟ الجواب نعم ليه؟ لأن هذا مثل لمن؟ مثل لمن رجع على عقبيه حينما دعاه أهل الباطل فنقص على عقبيه ثم إن أهل الحق ثبتوا وقالوا أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله فهم يقولون له ذلك ولكنه لا يلتفت. نعم فهذا هو الأظهر كما ذكر ابن جرير رحمة الله عليه. نعم
وقوله وأمرنا لنسلم لرب العالمين أي نخلص له العبادة وحده لا شريك له.
إذن فقوله هنا قل إن يدعونا إلى الهدى أتنا في حرص أهل الخير على استقامة من ضل ومن حرف لأن قضيتهم مع الناس دعوتهم إلى الحق ودعوتهم إلى الهدى ودعوتهم إلى الرجوع إلى الحق ورجوع أهل الباطل الحق أحب إلى أهل السنة وإلى أهل الإيمان من أي شيء لأن عداءهم وخصومتهم مع الناس ليست خصومة شخصية وإنما هي خصومة شرعية فخصومتنا مع يهود خصومة شرعية احنا خصومتنا مع يهود ليس لأنهم أخذوا أرض إخواننا في فلسطين طب ماذا لو تركوا فلسطين انتهت العداوة لا عداوتنا مع الإخوان ليس لأنهم حكموا مصر طب ماذا لو تركوا حكم مصر وحكم العالم فعداوتك مع الإخوان عداوة منهج عداوة شرعية عداوتك مع داعش عداوة شرعية عداوتك مع كل باطل عداوة شرعية ليست عداوة مقابل أرض ولا عداوة مقابل حكم ولا عداوة مقابل موقف فلهذا حريصون عليه إلى الهدى أتينا ولهذا نقول للإخوان إلى الهدى أتينا ونقول للداعشي إلى الهدى أتينا وإتيانك إلى الهدى أحب إلينا من أن تموت على الضلال وتقول لليهود إلى الهدى أتينا إلى كل أحد يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وفيه حصر الهدى في ما قاله الله فيما قاله رسول الله فيما قاله السلف قل إن هدى الله والهدى فيه الرد على كل من يزعم حقا وليس يرجع إلى كتاب وسنة بفهم سلف الأمة كل يقول بأن على الهدى والهدى هدى الله كل يقول ويدعي أنه على الهدى والهدى الحقيقي هدى الله قل إن هدى الله هو الهدى طب فين هدى رسول الله داخل فين هدى السلف داخل فهدى الله الذي أرشد إليه الله وقد أرشد الله إلى وما تكون رسوله فخذوه وما نهى عنه فانتهوا وقد أرشد الله إلى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصلي جهنم اهدنا الصراط المستقيم قل إن هدى الله هو الهدى لكن لا يبصر هدى الله إلا من هداه الله ولهذا هدى الله يتضمن أمرين الأمر الأول هدى الوسيلة والأمر الثاني هدى الغاية
فمن وفقه الله به الهداية إلى الغاية هيأ له الوسيلة أول، لأن هذه ما تأتيك مرة واحدة، ما تنام ثم تقوم إذا بك مهدي، وإنما يهديك السبيل، يهديك الصراط، يحبب إليك سبيل المؤمن، يحبب إليك طريق السنة وأهلها وهكذا. فمن أراد الله به خيرا هيأ له سبيل، هيأ له سبيل لو صدقت. يعني ممكن تكون تصادق انت هواتي إخواني ولا تبليغي، لكن بحكم جهلك وكذا، وانت صادق تعبد الله بالدعوة إليه ومحبته، فتروح مثلا معرض الكتاب الدولي، تدخل تقوم مثلا بتألف الكتب، وبعدين تلاقيه قال في كتاب بيقول المورد العزبي الدلال في الرد على جماعة الإخوان، تبين ايه ده، والتبليغ دي فايه فايدي أحمد النجمي ده مش من عندنا، ده ماشي خده وخلاص، خدت الكتاب قرأت فيه في المواصلات، على ما وصلت البيت كان راح 50%، لأنها بدأت بالتبليغ الأول مش بالإخوة، وبعدين ما نمتش الساعة 1:30 إلى 5 كان آخر كلمة تقرأتها في الكتاب، انزاحت غمة وانزاحت عنك وانكشفت، يا الله كأن ده التبليغ، يعني مش التبليغ دول بتوع السواك والعمامة البيضاء والابتسامة العريضة، كأن اللي دول أشباح كده، لكن حقيقتهم هذه حقيقتهم الشرك والبدع والضلالات والانحرافات، كأن الدعوة دي كلها كانت رؤية منامية، الرجل نام قام قال ألهمني الله طريقة، أكن ده يا الله الحمد لله، قام يتوضى وصلى لغاية الفجر والحمد لله خلاص، هذا الذي هيأ له الوسيلة، هيأ له السبيل. وقد لا يكون الكتاب في المعرض، قد يكون الأخ اللي ركب جنبه فين، من طنطا للقاهرة، رايح فين مع طبعا خدني بعنا نروح سوا وتكلموا مع بعض وهكذا. فإذا الهداية تتضمن أمرين، الأمر الأول هداية الوسيلة، الأمر الثاني هداية الغاية. نعم نعم كلام ابن جرير. يرجح خلافه ان الذين يدعون الى الهدى هم اهل الضلال، لا هو بيرجح انهم اهل الحق، ما هو صح كده، اللي هي ايه ايه هما صنفان في الواقع، صنفان ممكن يدعوك اهل الضلال ويزعمون على الهدى، ممكن يدعوك اهل الحق وكذا، ده في الواقع، لكن المراد في الايه والاقرب للسياق اللي يتناسب مع من ضرب له المثال هو ما رجح ابن جرير وابن كثير. نعم. لكن في الواقع طارة قد تجد من يدعوك الى الباطل هم اهل الباطل ويحسبون انهم على الهدى ويكونك الهدى عندنا، وقد يدعوك اهل الحق كواقع موجود. نعم.
وقوله وامرنا لنسلم لرب العالمين،
أي ما في اشكالية ان يعني ان تفسر الآية بهذا وذاك، يعني ما في مانع، لكن هو الترجيح بقاعدة الأقرب للسياق، لكن كمعنى ما ليس معنى باطلا. نعم.
وقوله وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي نخلص له العبادة وحده لا شريك له وأن أقيم.
نعم. قال ابن الجوزي قل إن قوله تعالى قل إنه ضلالي والهدى، هذا رد على من دعا إلى عبادة الأصنام وزجر عن إجابته، كأنه قيل له لا تفعل ذلك لأن هدى الله هو الهدى لا هدى غيره، هذا رد على من دعا إلى عبادة الأصنام. قوله تعالى وأمرنا لنسلم، قال الزجاج العرب تقول أمرتك أن تفعل وأمرتك لتفعل، وأمرنا لنسلم العرب تقول أمرتك أن تفعل كذا وأمرتك لتفعل كذا وأمرتك بأن تفعل،
يبقى أمرتك أن تفعل، أمرتك لتفعل، أمرتك بأن تفعل. فمن قال بأن فالباء للإلصاق، أمرتك بأن، والمعنى وقع الأمر بهذا الفعل. ومن قال أن تفعل فعلى حذف الباء يعني بأن، ومن قال لتفعل فقد أخبر بالعلة وقع لها التي لها وقع الأمر، يعني لماذا أمرتك لتفعل أي لكي. فهنا قال في قوله وأمرنا لنسلم، ولا أمرنا أن نسلم، ولا أمرنا بأن نسلم. فالعرب تقول هذه السياقات جميعا، تقول أمرتك أن تفعل، أمرتك لتفعل، أمرتك بأن تفعل. طب الباء أمرتك بأن للإلصاق، والمعنى أن الأمر وقع، وقع الأمر بهذا الفعل. ومن قال أن تفعل فعلى حذف الباء، ومن قال لتفعل فقد أخبر بالعلة، يعني كل هذه السياقات صحيحة. نعم. وفي قولي وأن أقيم الصلاة، نعم. طيب قال ابن كثير
وأن أقيم الصلاة واتقوا، أي وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال، وهو الذي إليه تحشرون أي يوم القيامة، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق أي بالعدل، فهو خالقهما ومالكهما والمدبر لهما.
قال ابن جرير في قوله وأن أقيم الصلاة وجهان، أحدهما أمرنا لأن نسلم ولأن نقيم الصلاة، وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيم، أي أمرنا بالأمرين، أمرنا أن نسلم لأن نسلم ولأن نقيم. طب والثاني أن يكون محمولا على المعنى، لأن المعنى أمرنا بالإسلام وبإقامة الصلاة. نعم. وهو هذا داخل في الأمر ولا شك. نعم.
وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق أي بالعدل، فهو خالقهما ومالكهما والمدبر لهما ولمن فيهما. وقوله ويوم يقول كن فيكون، يعني يوم القيامة الذي يقول الله كن فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أقرب. ويوم منصوب إما على العطف على قوله،
وهذا في صفة الكلام لله عز وجل، ويوم يقول كن فيكون، وأن كلام الله عز وجل بحرف وصوت، ولو كان كلامه مخلوقا لكان مخلوق يخلق غير الله. ويوم يقول كن فيكون. نعم.
ويوم منصوب إما على العطف على قوله واتقوه، وتقديره واتقوا يوم يقول كن فيكون، وإما على قوله خلق السماوات والأرض وخلق،
يعني وأن أقيموا الصلاة واتقوه ويوم يقول، فيكون المعنى واتقوه وتقديره ويوم، أي واتقوا الله واتقوا يوما يعني، وتقدير واتقوا يوم يقولكم فيكون، كما قال سبحانه في الآية الأخرى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتقوا يوما أي جعلوا بينكم وبين عذاب الله عز وجل وقاية، اتقوا يوما يعز الله عز وجل في من يعز وذل الله في من يذل، فاتقوا أسباب الذل واتقوا أسباب العذاب، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم.
وإما على قوله خلق السماوات والأرض أي وخلق يوم يقول كن فيكون،
وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوما، خلق السماوات والأرض ويوما، أي وخلق يوما يقول كن فيكون. نعم.
فذكر بدء الخلق وإعادته وهذا نعم. مناسب.
وإما يعني خلق السماوات والأرض هذا بدء الخلق، هذا يعني فيما يتعلق بالدنيا بالبداء، ويوم يقول كذلك خلق هذا اليوم. نعم.
وإما على إضمار فعل تقديره واذكر يوم يقول كن فيكون.
نعم.
وقوله
لغة العربية طبعا لغة معطاء، لما يجيك النص بتضع له أوجها، ولما لو تحول إلى رفع بتضع له إيه أوجها، يعني هذا له أوجه له أوجه تقديرات. واللغة العربية الحمد لله لغة واسعة جدا، طارة تقرأ إن الذين من والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن، وطارة تقرأ إن الذين من والذين هادوا والنصارى والصابئون، نفس السياق والصابئين والصابئون. ولهذا بعض النصارى يقول لك شوف القرآن فيه أغلاط إزاي، يعني لو نفس الثقة إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين، إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئون، يعني كيف هذا؟ فوظن اتحاد المخرج هنا، يبقى هنا غلط، يعني يتصوب الصابئين يتصوب الصابئون. واحنا دارسين في اولى ابتدائي في كراسه المربعات ان ايه انك بتعمل ايه بتنصب وترفع تنصب الاسم وترفع. يبقى ان الذين امنوا ادى اسمه. طيب والذين هادوا معطوفه على منصوب منصوب والنصارى معطوفه على منصوب منصوب والصابئين تبقى معطوفه على منصوب منصوب. انا خليتها مرفوعه ليه؟ صحح يا ابني. يبقى ده غلط. خلاها والصابئين. ادي ما دي كراسه المربعات اللي هي في الاول. ما هي مشكلتنا في كراسه المربعات دي انها ازاي تخرج ما عنها. ما انت لازم تاخد في الاول الكراسه المربعه ان ايه انها بتنصب وترفع. ولما تخصص شويه هتاخد ايه كراسه بقى الرسم البياني. الرسم البياني تحط النقطه دي هنا والنقطه دي هناك والنقطه دي هناك وبعدين تربط بين. انما المربعات لا. المربعات دي عشان يستقيم ايه رسمك للصوره الاولى. فرسمك للصوره الاولى تتضح ازاي؟ الحقها تحملها ازاي؟ ترسمها تقطع فوق السطر ولا تحت السطر ولا؟ يبقى لازم نضع لك دائره عشان حرفك ما انت لو سيبنا لك المساله كده هتحط الحرف في الصفحه كله. فاحنا بنعمل لك دائره صغيره خالص عشان الحرف ما يخرجش عن هذا لغايه ما تاخد الطابعه. وبالتالي لو عملنا لك كراسه فاضيه الحرف برضو واخد صورته ايه المعتاد. هتعرف هنا ان في تقديرات بقى. هنا هنعمل ايه والصابئون؟ قطعناها عن العاطف لان طالما موصوله بالعطف بما سبقها هياخد حكمها. فالمعطوف هياخد حكم المعطوف عليه. هنا قطعنا. طب قطعنا ازاي بقى؟ هو بالعافيه ده الواو هو عطف. ما هو الواو العطف برضك في كراسه المربعات. لكن عندك في واو عطف وعندك في واو استئنافيه وعندك في واو حاليه وعندك فكراسه المربعات كان فيها الواو بتاعتك. فانت لسه ما خدتش الواو الثاني. فانت فكرت انت مع كراسه المربعات الواو الاولى الواو عطف يبقى عطف يبقى تعطف دي على دي. فما تقولوا بقى على القطع لك لا وقف قطع ايه قطع دي لانكم تهابون ان تقولوا في القران خطا. يبقى قطعت هنا وهستأنف. واما استأنف هيبقى ابتداء وخبر بقى. يبقى والصابئون كده يبقى هذا ابتداء وايه وخبر مبتدا وخبر. يبقى هنا قطعت هنا عما سبق. يبقى الاشكاليه ما عندناش اشكاليه في اللغه العربيه. اللغه العربيه تعطف واللغه العربيه تقطع. طب خد دي كمان. لكن الراسخون في العلم والمؤمنون يقولون آمنا بالله وأنزل من قبل ها والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. هو نفس المسألة. ده تقدير وده تقدير. نصبت فعلى تقدير رفعت فهذا على ايه؟ فهذا على تقدير. هذا عظيم. زي في الحديث كده الراوي ده هو ده في الحديث يبقى ضعيف لكن هو نفسه في الحديث ده وحاسن. ليه؟ هو ذكر الراوي تاخده هيبقى فيه تناقض. لكن هتاخد الراوي بشرطه الراوي عن هيختلف الحكم. الراوي وحده حكم الراوي عن حكم. الراوي ب المتن هذا حكم تختلف. وليست المسألة الراوي فقط. من هنا هجم على مسلم وهجم على البخاري بقاعدة ايه؟ الراوي العلماء قالوا. طب الراوي العلماء قالوا عن فلان الاخبر بحديثه الاوثق فيه من غيره البريء اذا روى عن فلان. لا هو اخذ الراوي نفسه. من هنا مئة اكثر من 160 رجلا. شوف مش رجل ولا اثنين ولا ثلاثة 160 رجلا يتكلم فيهم عند البخاري ومسلم الصحيحان. والكلام موجود الكلام. ومن هنا كان دخلة الدارقطني في هذا الباب ودخلة أئمة النقد أكثر انتقاد. 160 رجلا ها أو 80 أكثر عند مسلم. ولهذا من ترجيح رجالات البخاري على مسلم ان المنتقد على البخاري اقل من المنتقد على مسلم. وده مش انتقاد يضعف شأن الصحيحين او يتعدى الى متون هؤلاء الرجال بل ودي تنقل اخر كلمة يحطها الحافظ ابن حجر بعد ما ميز اوجه الدارقطني.
شوف الأمة كلها سبرت فتشت وقفت مع كل حرف حضر البخاري، وكانت النتيجة براءة، براءة في آخر جلسة، خدوا براءة. براءة إيه بقى؟ براءة لا عودة فيها، براءة يا ابني لا عودة فيها، براءة الختمة محطوط كده الصحيحان. فلما تيجي توقع ورقة تاخد ختم الصحيحات، انت لسه ترجع لي، ده انت بتحبه لسه ترجع يا ابني. ائمة ائم سمع الجلسة الاولى والجلسة التانية ودامت الجلسة دي سنين، وبعد الجلسة دي كلها جا ختم اسمه الصحيحان، اتختم اتختم، ما ترجعش بقى تفتش انا عايز طبيب شرعي. ما يا ابني مر الطبيب الشرعي والطبيب غير الشرعي، كل مر اللي بيقول لك ضعيف البخاري ومسلم يعني الشرعي وغير الشرعي، ده كله مر، كله مر خلاص، وتم تحقيق وتصوير كل شيء انتهى خلاص، فرغنا واخذت حكم خاص ليس لكتاب من كتب المسلمين، واللي اعطى هذا الختم هم اهل الصنعة، قالك خلاص الصحيحان. وياك تظن هذا اغلبي، احنا بنتكلم في تفسير نص تقول اغلبي، ده مش حكم اغلبي، حكم اغلبي ما ينفعش الصحيحات، يبقى ينفع ايه؟ اجل الكتب لما فيهما من كثرة الصحيح، انما صحيحان مش اغلبي، صحيحان على الاطلاق، صحيحان على الاطلاق صحيحان، يبقى ناخد هذا الصحيحان ومتفق على ذلك. خلي بالك شيخ، بس في علماء قالوا الا احرف، احرف يعني ايه؟ يعني ما تمش اتفاقه، مش احرف اتفق على الضعف، لا احرف يعني ما حصل فيها الايه الاجماع، لو اعتبرنا برضو، لو اعتبرنا ايه؟ لو اعتبرنا خلاف من خالف، ده لو اعتبرنا خلاف من خالف. فبعد كل هذا خرجوا بنتيجه، خرج من رب نتيجه ابن حاجه، ها بس السطر هذا اخر حاج، ها قال،
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون
بالعلم. كم جمع ولا مفرد؟ الحفاظ جمع ولا مفرد؟ ها الحفاظ أدى صف اثنين،
النقاد،
النقاد
العارفون بعلل الأسانيد،
العارفون بعلل الأسانيد،
المطلعون على خفايا الطرق،
المطلعون على خفايا الطرق. يوعى الله يكرمك تجيب لي الأخ أبو عباس، الله يهديك يا ابن تاني الاوصاف، شوف اوعى تجيب لي ابو مش عارف ايه اليمني وابو ايه مش عارف المصري والاثري وال ها الحفاظ.
هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الاسانيد، المطلعون على خفايا الطرق، وليست كلها من افراد البخاري، بل شاركه مسلم في كثير منها كما تراه واضحا ومرقوما عليه رقم مسلم وهو صورة ميم، وعدة ذلك 32 حديثا، فأفراده منها 78 فقط، وليست كلها قاضحة، بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه
أكثرها
الجواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفع
مندفع،
وبعضها الجواب عنه محتمل
والجواب عنه محتمل بعضها،
واليسير منه في الجواب عنه تعسف،
في الجواب عنه تعسف، يعني أصاب الناقد في هذا والجواب عنه تعسف وجهة نظره، ها
كما شرحته مجملا في أول الفصل وأوضحته مبينا إثر كل حديث منها.
فإذا طيب تأمل قوله هنا والبعض هذا اليسير، شوف اليسير 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 هذا الرد عنه متعسف. طيب اليسير ده لا تظن أن يسير الذي نتيجته تضعيف، لا يعني من جهة الصنعة التي تتعلق بالشرطية، تتعلق بالشرطية، مش بقى في حديث ضعيف، لا الصنعة اللي تتعلق بالشرطية، يعني بهذا يسلم يسلم لمن انتقد من وجهة نظر ابن حجر، لمن انتقد يسلم له وجه انتقادي، وبهذا قد يتنافى هذا مع الشرط في هذا الحديث، قد يتنافى هذا مع إرادة على هذا الوجه. صنعة حديثية لا تنزل رتبة الحديث عن الاحتجاج أو رتبة الراوي عن الاحتجاج به. طب هذه المسألة بارك الله فيكم. نعم ها.
كما شرحته مجملا في أول الفصل وأوضحته مبينا إثر كل حديث منها.
تمام.
فإذا تأمل المصنف ما حررته من ذلك.
اسمع بقى. فإذا تألف المنصف يمكن.
تأمل
المنصف.
المنصف.
أيوه المنصف. ها.
فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك عظم مقدار.
شوف بقى شوف بقى ده خلاصة إيه؟ خلاصة تجربة ابن حجر اللي عاش مع الفتح 25 سنة وجمع كل ما قاله النقاد ده. إذا أردت نتيجة يعني نتيجة من خبير ولا ينبئك مثل خبير صاحب كتاب التلخيص الحبير حينما يقول لك هذا بعد هذا كل بعد التطوف اللي دام سنوات من أهل الصنعة ها تبين لكل منصف ها
عظم مقدار هذا المصنف في نفسه.
عظم مقدار هذا المصنف المصنف صحيح البخاري في نفسه ها
وجل تصنيفه في عينه
وجل تصنيفه في عينه ها
وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول.
شوف. وعذر الأئمة في تلقي الصحيح هذا بالقبول عذروهم لأن هذا صنعة أكبرت هذا المصنف والمصنف في أعين الأمة في أعين الأمة عذر عذر الأئمة النقاد اللي تلقوا هذا كتاب القبول ها
وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمهم له
في كتاب موجود أخذ هذه البصمة تلقته الأمة بالقبول صاحب ابن خزيمة صاحب ابن حبان في كتاب أخذ هذا أبدا أبدا ها في تلقي بالقبول في تلقيه مش في جل أحاديثه مش في أكثرها في تلقيه ها
بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم.
تمام. كل مصنف في الحديث والقديم يعني فيما مضى وفيما هو حاصل. نعم.
وليس سواء من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى العصبية.
الله أكبر. نعم.
ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية.
الله أكبر.
والضوابط المرعية.
الله أكبر. نعم.
فلله الحمد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
يعني بشرء نفسه يعني في فرق بين من يدفع كذا ويدفع كذا بالقواعد الشرعية. فأنا ممن دفع بالقواعد الشرعية وصبر بالصاد وثبر بالسين فخرجت لكم بهذه النتيجة فخذوها خلاصة بعد تطواف. لا تقولي بقى احمد عرفات ولا تقولي محمد مش عارف ايه ولا تقولي شريف مش عارف ايه. خلاص خذ النتيجة ريح نفسك ما تجهدش نفسك يكون عملك في ايه في النتيجة وخلاص. إنما ترجع تبدأ لي تقول لي ده خلي بالك حديث من صام ستة من رمضان صام ستة من شوال ده حديث ده في إيه يا في إيه في جهل منك في جهل منك يا حبيبي. أنت رحت ناحية رحت ناحية إيه رحت ناحية في إيه ها قول يا حبيبي ها.
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والله المستعان عليه التكليف.
بس ده الخلاصة. استنى يا أحمد عرفت سيبنا ليه استنى ده الخلاصة ده الايه الخلاص بعد تطواف وعصر. اه بس الشيخ قال هو قال فيه يسير منها. قول يا ابني تاني الحته ديت فيه يسير منها ها كلمه يسير منها ويسير منها ايه
قال
ودفعه تعسف
واليسير منه في الجواب عنه تعسف.
تعسف يعني ايه يعني سلم من المنتقد بس مش سلم من المنتقد وهتساويه بالضعيف لا يعني فيما يتعلق بالصنعة التي لا تنزل حديث عن رتبة ماذا الاحتجاج. طيب ده خلاصة مين ابن حجر. هات له يا احمد خلاصة النووي في المقدمة ان بعد هذا هيتبين لك ان من رد فاعتمدوا على القواعد ضعيفة عند اهل العلم. أو في غير المحيل.
وإن كان قد انتقد على عبارة النووي يعني قراءة ضعيفة هذا موجود صحيح لكن ما هو بكله، لكن ليدل على مقدار هذين الصحيحين. نعم السخاوي يقول في الفتح فتح مويث
قال أبو إسحاق الإسفرييني أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها.
تمام، هذا كلمة دقيقة، كلمة دقيقة. الحديث صحيح صورة حضرتها، قد يحصل في شيء في بعض الطرق اللي هو كما قلنا لا تنزل الحديث عن ماذا، عن رتبة الاحتجاج. قال عيدها
وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها.
نعم، اللي هو يقولها ابن حجر اليسير. تمام، طيب أكمل ويوم يقولكم فيكم قوله الحق.
قال وقوله قوله الحق وله الملك جملتان محلهما الجر على أنهما صفتان لرب العالمين،
يعني وأمرنا لنسلم لرب العالمين الذي قوله الحق وله الملك. نعم.
وقوله يوم ينفخ في الصور يحتمل أن يكون بدلا من قوله ويوم يقول
يعني فيكون محلهما الجر على أنهما صفتان لرب العالمين، ورب العالمين مجرورة يبقى هن محلهما الجر. نعم.
وقوله يوم ينفخ في الصور يحتمل أن يكون بدلا من قوله ويوم يقول كن فيكون يوم ينفخ في الصور، ويحتمل أن يكون ظرفا لقوله وله الملك يوم ينفخ في الصور.
تمام.
كقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، كقوله الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وما أشبه ذلك.
نعم.
قال واختلف المفسرون في قوله يوم ينفخ في الصور.
طيب هيورد أحاديث بقى كثيرة في هذا، فنقف عند يوم ينفخ في الصور. ابن الجوزي يقول وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق في أربعة أقوال، أحدهما خلقهما للحق، انتبهوا يا إخوان، خلقهما للحق، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق يعني للحق. طيب والثاني خلقهما حقا، خلقهما حقا. طب والثالث خلقهما بكلامه وهو الحق، والرابع خلقهما بالحكمة. وقوله ويوم يقول كن فيكون، قال الزجاج الأجود أن يكون منصوبا على معنى واذكر يوم يقول كن فيكون، لأن بعده إذ قال إبراهيم فالمعنى واذكر هذا وهذا، وفي المعنى الذي يقول له كن فيكون وفي الذي يقول له كن فيكون ثلاثة أقوال، أحدها أنه يوم القيامة قاله مقاتل، والثاني ما يكون في القيامة، والثالث أنه الصور، وما ذكر من أمر الصور يدل عليه قالهما الزجاج. قال وخص ذلك اليوم بسرعة إيجاد الشيء ليدل على سرعة أمر البعث. قوله تعالى قوله الحق أي صدق الكائن لا محالة، وله الملك يوم ينفخ في الصور، نقف عندها. نعم. نعم. نعم هات الميكروفون. اقرأ أنت، اقرأ أنت.
قال الحافظ ابن حجر في النخبة والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخاني في صحيحيهما، مما لم يبلغ حد التواتر، فإنه احتف به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم النظري من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هذا يبين معدن الصحيحين. نعم. هذا كلام اخرى كلام
قال ابن الصلاح اهل الحديث كثيرا ما يطلقون على ما اخرجه البخاري ومسلم جميعا صحيح متفق عليه، ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاقهما على تلقي
يعني وإن كان كاصطلاحي المتفق عليه عن البخاري ومسلم، لكن أصلا اتفاق الأمة على ذلك حاصل. ليه؟ لماذا؟
لاتفاقهما على تلقي ما اتفق عليه بالقبول.
تمام.
وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به خلافا لمن نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن.
هذا يقين، هذا في المتفق إيه؟ في المتفق عليه. نعم. وفيما هو من خارج المتفق عليه بين البخاري ومسلم ما ذكره ابن حجر في النخبة. نعم. عبارة النووي هذا كلام النووي رحمه الله عليه، يقول فإنهم قالوا أحاديث الصحيحين التي ليست متواترة لم تفيد الظن فإنها أحد والأحد، وإنما تفيد الظن على ما تقرر، ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك، وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما، وهذا متفق عليه. فإن أخبار الأحد التي في غيرهما يجب العمل به إذا صحت سنده ولا تفيده إلا الظن، فكذا الصحيحان، وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج، وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب يعني عن غيرهما الكتب في كون ما فيهما أي في الصحيحين صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه، بل يجب العمل به مطلقا لكون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل به مطلقا، وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح، ولا يلزم إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شد إنكار ابن برهان الإمام إلى آخره. فقال وإنما يفترق الصحيحين، هذه ميزة الصحيحين، وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما يعني عن غيرهما في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه أو لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل به مطلقا، وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الايه الصح. نعم. وهذا معنى كلمة الصحيح.